شباب قد أشادوا صحوة من دين كبرى بإذن الله تأتي والفجر تجلب نصرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلاد المسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد ببلاد المسلمين شرا فرد كيده في نحره، وأرنا فيه عاجل نقمتك، واجعل مصرنا خير البلاد، واجعل أهلها خير العباد، واجعل شعبها على قلب رجل واحد، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وهذه هي الحلقة الثانية بعد 20 من هذه السلسلة المباركة، وأرجو أن يجعلها الله في موازين حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن نبي الله يونس، وفي هذه الحلقة لقاؤنا مع من؟ مع النبي الذي أعطاه الله فشكر، وابتلاه الله عز وجل فصبر، في النعمة كان من الشاكرين، وعند البلاء كان من الصابرين، فهو دائما وأبدا على طاعة الله عز وجل، يرضى بقضاء الله وقدره، ويسلم لما كتبه الله عليه سبحانه وتعالى. هذا النبي لا يمكن أن يتكلم أحد عن الصبر ويغفله، إذ أنه أستاذ كبير في الصبر، بل يضرب به المثل في الصبر وفي التسليم لقضاء الله عز وجل. فمن هو يا ترى؟ إنه نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا السلام. لقاؤنا في هذه الحلقة إذن مع النبي الكريم أيوب، الذي يضرب به المثل في الصبر والرضا والتسليم. ذكر مجاهد من علماء التفسير أن الله عز وجل يحتج يوم القيامة بسليمان عليه السلام على الأغنياء، وبيوسف عليه السلام على الأرقاء، وبأيوب عليه السلام على أهل البلاء. ابتلاه الله في جسده، ابتلاه الله في ماله، ابتلاه الله في أولاده، ابتلاه الله في أهله، ابتلاه الله في أصحابه، فما سخط على ربه بكلمة ولا تلفظ بكلمة سخط على مولاه أبدا، بل دائما يصبر ويحتسب ويسلم الأمر لله عز وجل. ذكرت قصة أيوب عليه السلام في أكثر من موضع في القرآن، في سورة سبأ وصاد والرعد والأنبياء. ولا أعلم أن السنة تكلمت عن نبي الله أيوب إلا في حديث واحد صحيح سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، إنه الصابر الشاكر الأواب الذي ابتلي بكل أنواع البلاء فصبر واحتسب. بل إني أقول أزعم أن قول الله عز وجل في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، أزعم أن قصة أيوب هي التفسير العملي لهذه الآية، لأنه ابتلي في نفسه وفي ولده وفي ماله وفي أصحابه وفي أهله وكان من الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قصة أيوب فيها إسرائيليات، في قصة كده ملفقة مكذوبة يقولها بعض الدعاة مع الأسف على المنابر في قصة أيوب، وهي كذب محض وافتراء محض، أقولها للتنبيه عليها. ذكر الواقدي وغيره وكذلك الطبري أن أيوب عليه السلام كان روميا من حوران من نواحي دمشق، اصطفاه الله تعالى بالنبوة وأكرمه بجملة عظيمة من الثروة وبأنواع كثيرة من المال، أعطاه الأموال المتنوعة، أعطاه الأولاد ذكورا وإناثا، أعطاه جاها كبيرا وأهلا كثر، وكان برا شاكرا رحيما مواسيا لعباد الله عز وجل. وكان إبليس له موقف في السماء السابعة يصعد إليه في كل عام مرة. أكرر هذه قصة مكذوبة أقولها للتنبيه عليها. الإبليس له موقف في السماء السابعة يصعد إليه في كل عام مرة، فصعد فقال له الله عز وجل أقدرت على عبدي أيوب في شيء؟ قدرت تعمل مع عبدي أيوب حاجة؟ قدرت تخطئه تجعله يعصيني؟ فقال وكيف لي ذلك وقد أكرمته بالعافية والزوجات والأولاد والجاه والمال، سلطني على ماله وسلطني على أولاده وسوف يخرج عندها من طاعتك. قال سلطتك على ماله وعلى أهله فأهلكهم جميعا، كل للأهل ماتوا، الأعمام الأخوال الأقارب كل الأولاد، ولم تبقى إلا زوجة واحدة. الفلوس الأنعام الأغنام البقر الإبل الأرض الزراعة البساتين كله راح. قالوا فحثى أيوب التراب على رأسه وصعد إبليس إلى موقفه في السماء السابعة فسبقته توبة أيوب، حث التراب على رأسه ثم ندم واسترجع وتاب وأناب. قال هل قدرت على أيوب في شيء؟ قال نعم، تركته ساخط على قضائك. قال لا، لقد تاب وأناب. قال سلطني على بدنه وسوف ترى. قال سلطتك على بدنه إلا لسانه وقلبه وبصره. فجاء إبليس، دي قصة مكذوبة يا أخوانا عشان لو حد شايف الكلام من دلوقتي، فجاء فنفخ في جسده نفخة فصار في جسده ثآليل يعني بثور، فحكها بأظافره فدميت وانتشر المرض في كل جسده عدا القلب واللسان والبصر، ولم يبق معه إلا الزوجة فقط. فاعترضها إبليس في مرة في هيئة عظيمة وقال: تعرفين من أنا؟ قالت: من أنت؟ قال: أنا إله الأرض، وأنا الذي صنعت بأيوب ما تعرفين، ولو سجدت لي سجدة واحدة لرددت على أيوب العافية والأولاد والأموال. وعرض لها صورة لأولادها، شياطين تصوروا في صور أولادها في بطن وادي أمامها، فذهبت إلى أيوب عليه السلام وأخبرته بكذا وكذا. قال: هذا هو الشيطان، وأقسم بالله لئن عافاه الله ليضربنها 100 صوت. القصة دي بسمعها، القصة دي مكذوبة مفتراة كذب محض، وهي من الإسرائيليات، ولم يثبت منها حرف لا في القرآن ولا في السنة، بل عندنا في القرآن ما يكذبها، ولذلك نحن نكذبها. اسمعوا إلى هذين الحديثين. أولا، روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله، قال ابن عباس عفوا: يا معشر المسلمين، تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث أخبارا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. آخر ما نزل من السماء هو القرآن، لم يحرف، تقرؤونه محضا يعني غضا طريا كما أنزل، لم يشب يعني لم يضاف إليه شيء. وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا وغيروا وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا: هذا من عند الله، ليشتروا به ثمنا قليلا. ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ابن عباس بيقول لنا: لا تسمعوا لهؤلاء، هؤلاء حرفوا التوراة والإنجيل، حرفوها معكم القرآن لم يشب غضا طريا، لم يزاد فيه حرف، لم يزد فيه حرف ولم يحذف منه حرف. كذا روى مالك في الموطأ لما رأى النبي عمر قد جاء بصحيفة كتب فيها شيئا من التوراة، غضب النبي واحمر وجهه وقال: أمتهوكون فيها يا عمر؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. هذه القصة التي مرت من الإسرائيليات مكذوبة، وإليكم نقد هذه القصة. قال الإمام العلامة المالكي ابن العربي، ده غير ابن عربي بتاع الفتة بتاع الحلول والاتحاد، لا ده عالم رباني القاضي المالكي ابن العربي، قال: ما ذكره بعضهم من أن إبليس له مكان في السماء السابعة يصعد إليه في كل عام مرة قول باطل، لأنه أهبط منها بلعنة وبسخط من الله إلى الأرض، فكيف يخترق السماوات العلى ويجول في مقامات الأنبياء ويصعد إلى أين؟ إلى السماء السابعة حيث موقف الخليل إبراهيم عليه السلام. ثم قال ابن العربي: إن هذا لخطب من الجهالة عظيم. بيقول القصة دي ما بيفهمش البعيد أعمى. إن هذا لخطب من الجهالة عظيم. قال ابن العربي: وأما قولهم أن الله كلمه وقال سلطتك على أيوب فباطل قطعا، إذ أن الله لا يكلم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون، فكيف يكلم من تولى إضلالهم؟ 3. قال ابن العربي: وأما تسليط الله للشيطان على أيوب فما كان رب العالمين ليجعل الشيطان تقر عينه بالتمكن من جسد نبي كريم، وهو الذي يقول الله ولي الذين آمنوا، وهو الذي يقول الله يدافع عن الذين آمنوا، هو الذي قال في الحديث القدسي من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قولهم إن إبليس نفخ في جسد أيوب فامتلأ بالبثور والدمامل وانبجس القيح والصديد والدم، إيه القرف ده؟ قال ابن العربي هذا ينافي صفات النبوة. الأنبياء لهم صفات تكلمت عنها في هذه السلسلة، منها العصمة، منها الصدق، فيش نبي كذاب أبدا، منها الأمانة، فيش نبي خاين أبدا. الصدق والأمانة والكياسة والفطانة والعصمة والسلامة من الأمراض المنفرة. ما هيبقى نبي إزاي؟ هيتحرك بين الناس بالدعوة إزاي وجسده كله دمامل أو عنده جزام أو عنده جرب؟ يا أخوانا بقى ده كلام يقال في نبي، كل هذا كذب. أمال القصة الحقيقية إيه؟ القصة الحقيقية هذا نبي الله أيوب من أفضل خلق الله في زمانه، ومن أطوع خلق الله عز وجل في زمانه. كان أعجميا ليس عربيا، يسكن بلاد الشام من الروم. ابتلاه الله عز وجل بلاء عظيما على قدر إيمانه، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. ابتلاه الله في أولاده ماتوا جميعا، فصبر واحتسب ورضي وسلم لقضاء الله عز وجل. ابتلاه الله في ماله، ضاع كل المال، عضه الجوع بنابه الأزرق، فصبر واحتسب وسلم لأمر الله ورضي بقضائه. ابتلاه الله في كل أهله، كل العائلة ماتت، فصبر وسلم. ابتلاه الله في عافيته فمكث في مرضه 18 سنة، 18 سنة مريض، أصعب حالة مرضية في التاريخ كما قال بعض أهل العلم حالة نبي الله أيوب. نزل المرض بكل جسده عدا القلب واللسان والبصر والسمع، وهو مع ذلك صابر محتسب مسلم لأمر الله عز وجل، كأني به يقول يا رب أنا عبدك، تقلبني في النعمة فأشكر، تبتليني بالنقمة فأصبر، تبتليني بالعطاء فأشكر، تبتليني بالسلب فأصبر. سبحان الله. وذكروا أن زوجته قالت له بعد ما طال مرضه يا نبي الله أنت مجاب الدعوة، فلو دعوت الله ليكشف عنك ما نزل بك من البلاء والمرض، قال أستحي من الله، لقد عافاني ربي 40 سنة وأعطاني من النعم ما تعرفين، وابتلاني بالمرض 18 سنة، أستحي أن أدعوه أن يكشف ما نزل بي من ضر إلا بعد أن أبتلى 40 كما عوفيت 40. وكانت زوجته وفية جدا، امرأة قمة في الوفاء، كان راجل يملك الملايين بلغة العصر، مفيش صحة وعافية وقسامة ووسامة وملاحة وجمال وقوة، طريح الفراش الآن يسكنها في مكان فسيح جميل فيه فراش وثير، غني جدا، الآن ربما ينام على الأرض، وهي المرأة الوفية صابرة محتسبة، بل قال بعض أهل العلم كانت تعمل لتنفق عليه وعلى نفسها، بل قال بعضهم بل باعت ضفيرتها، فلما علم بذلك استرجع وحزن وعزم أن يضربها كما قال البعض. ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه 18 سنة. يا الله، 18 سنة طريح الفراش، من يطيق؟
سنعود عدنا
18 سنة مكث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد. لما كان غني وعنده فلوس كتير وعنده بساتين وعنده إبل وبقر وغنم وخيل كان أصحابه بالآلاف، فلما ذهب ماله ومرض وافتقر رفضه القريب والبعيد. في ناس كده، ما دام فيك طعم العسل لا يتركون بابك. في أصحاب كما أقول دائما يشبهون جلدة الوجه، تحمر وتصفر بحسب المرض والعافية. إن قل مالي فلا خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. طول ما سعادتك على الكرسي انت الألمعي العبقري الذكي اللي ما حصلش، تطلع على المعاش معاش اللي زعلك. طول ما سعادتك عندك فلوس انت الكريم انت الجواد انت وانت وانت، فاذا ضاع مالك نسيك الجميع. في ناس كده على طريقة الشيخ كشك الله يرحمه، كان يقول: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ومن لا يملك الذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده الفضة، ومن لا يملك الفضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، ومن لا يملك المال فعنه الناس قد مالوا. يقولك الفقير ريحته وحشة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان أخص إخوانه له، أقرب 2 من أصدقائه، كان يغدوان إليه ويروحان. الصبح يعدوا عليه زي الصحة عامل إيه، وبالليل. فقال أحدهما لصاحبه يوما: يعلم الله لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما ما أذنبه أحد من العالمين. ليه سوء الظن ده يا مسلم؟ وبمن؟ بنبي صديقك الصدوق كمان. يقول: يعلم الله إن أيوب أذنب ذنبا عظيما لم يذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ ليه بتقول كده؟ قال: ألا ترى منذ 18 سنة لم يرحمه ربه ولم يكشف ما نزل به، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر لأيوب ما قاله الأول. فقال أيوب: لا أدري ما تقول، غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله على غير حق، كراهية أن يذكر الله إلا في حق. ودعا الله عندها: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بقول له: إيه اللي بتقوله ده؟ المرض اللي أنا فيه ده لأن ربنا غضبان علي؟ يعلم الله أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيتحالفان أو أعمل كفارة يمين عن ده وعن ده، خشية أن واحد فيهم يكون حلف على غير الحق. شوف شدة ورعه وتوقيره لربنا وتعظيمه لله عز وجل لما خاف أن يفتن الناس في دينهم بسبب طول مرضه. دعا ودعا على استحياء، دعا دعاء يقطر أدبا وحياء وخجلا من الله عز وجل. والله لم يقل يا رب اشفني، بل قال إني مسني الضر. ربي يا من خلقتني من عدم، يا من كبرتني من صغر، يا ربي يا مدبر أمري، أنا عبدك أنا عبيدك بين يديك، وقفت بفنائك، إني مسني الضر، أعلم أنك أرحم بي من أمي التي ولدتني ومن أبي الذي حملني في صلبه وأنفق علي من دماء قلبه، أعلم أنك أرحم بي من ولدي ومن نفسي. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، فاستجاب الله عز وجل له وجاء الفرج. إني مسني الضر، هو الضر مس سيدنا أيوب، ده الضر عجله وهرسه، لكن ده الأدب. إني مسني الضر، يا رب اشفيني، لا وأنت أرحم الراحمين. دعا على طريقة في التلميح ما يغني عن التصريح، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة، وأنت أرحم الراحمين. زي ما تروح لواحد كده كريم ولله المثل الأعلى، تقول له المدارس على الأبواب وأنا عندي 7 عيال وأمهم والمرتب بتاعي بيكفينا أسبوع، وأنت رجل كريم كده، أنت طلبت منه. صحيح ما قلتلوش الديني، لكن أنت مدحته وشكت له لك شكت له حالك وأثنيت عليه. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أو كقول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني، أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، فإن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. نعم، هذا ما قاله أمية بن الصلت لعبد الله بن جدعان وهو يسأله بحياء، وكان ابن جدعان من كرماء العرب. نعم، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاءه الفرج من الله. اركض برجلك، اضرب الأرض برجلك يا أيوب. فضرب الأرض برجله فنبع تحت رجله نبعان، هذا مغتسل بارد وشراب. يا أيوب اضرب الأرض برجلك، ففعل فنبع تحت قدميه نبعان. قال له الله اشرب من الأول واغتسل في الثاني. فلما شرب من النبع الأول صح باطنه كله، أي مرض بقى داخلي خلاص، القلب بقى بومب، المعدة بقى تهرس الحديد، الأمعاء الرئتين كذا كذا، صح باطنه كله. واغتسل في العين الأخرى، فلما اغتسل فيها عادت له نضرة الشباب، الجلد اتشد، الوش رجع أحمر مشرق كما كان، العضلات بقت مفتولة طول بعرض، رجع شباب 20 سنة ورا. هذا مغتسل بارد وشراب. ثم ماذا حصل؟ اسمع، روى البخاري، ده الحديث الصحيح الأكيد الذي جاء في السنة في قصة نبي الله أيوب. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، ذهب يسقط عليه من السماء، فجعل أيوب يحفي في ثوبه، خد ما شاء الله دي الجلابيته في سنانه كده، وقعد ايه ذهب يملأ يملأ في ثوبه. فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. الله على خفة ظله وعلى ذكائه في الدعاء، ربنا بيقول له: ها، أولم تشبع بعد يا أيوب؟ قال: وهل لي غنى عن بركتك وعن فضلك؟ اتعلم ده، لما تسأل ربنا عظم المسألة، بتقولش يا رب اكرمني بعلاوة 50 جنيه. 50 جنيه يعملوا لك ايه يا مسكين انت؟ قول يا رب اكرمني، ارزقني، خلي مرتبي 10,000 جنيه. ازاي؟ ما تقولش ازاي. جايز لك ست في الارجنتين ولا حاجة، وانت ما تعرفش تموت، وتكون سايبة ارض ب10 مليون، وتبقى من الاعيان، انت عارف يعني. قول يا رب وخلاص، وفي السماء رزقكم وما توعدون. سبحان الله العظيم. بيقولوا: ألم تشبع؟ ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: وهل لي غنى عن بركتك يا رب؟ يعني بعت أنت بس يا رب، هل لي غنى عن بركتك؟ سبحان الله. يبقى عظم المسألة، ما تقولش يا رب اكرمني ويبقى عندي تكتك. تكتك يا رجل يا تعبان أنت. قول يا رب اكرمني ويبقى عندي عربية جاكوار، يبقى عندي طيارة خاصة. قول يا رب وعظم المسألة، فإن الله كريم سبحانه وتعالى. والناظر إلى أحوال الناس، يا مناس كانت مساكين، يعني بيقضوا بقيت نومهم، بيقضوا بقيت عشاهم نوم، مساكين جدا، وصاروا يملكون الملايين. قل يا الله وعظم المسألة. نعم. يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. مرت زوجته وكانت قد خرجت في حاجة، مرت عليه، قالت: أيها الرجل، هل رأيت النبي المبتلى أيوب؟ لم تعرفه، فوالله إنك لمن أشبه الناس به في شبابه. قال: تعالي يا امرأة، أنا أيوب، قد عافاني الله عز وجل ورد علي عافيتي. الله. ثم أكرمه الله بضعف ماله، وأكرمه الله بضعف أولاده. طيب، الدروس هنا. الدرس الأول في هذه القصة: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، إن الله مع الصابرين، الله يحب الصابرين. أيها المبتلى، إذا كنت على طاعة الله وضيق الله عليك في رزق أو في عافية، ابتلاك في عافية أو في فقد حبيب، اعلم أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وأن الله لا يبتلي إلا لحكمة، وأن الصبر على البلاء عاقبته جميلة وحميدة ورائعة في الدنيا والآخرة. خذوا الدرس من أيوب عليه وعلى نبينا السلام: المرض كفارة للذنوب للمؤمن، رفعة للدرجات للمؤمن، ولا يزال المؤمن في ابتلاء في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ونسأل الله أن يشفي مرضانا، ونسأل الله العافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، لي ولكل المشاهدين، اللهم آمين. الدرس الثاني: بعض الناس يسيئون الظن بالمؤمن إذا مرض. لا، واحد عنده دين ورجل صالح ورجل خير ورجل يعرف ربنا ورجل يعني صفاته جميلة وأخلاقه نبيلة، ربنا ابتلاه بشوية عيب، يقولك بص من ذنوبه، شفت ربنا عمل فيه ايه من أفعاله. زي الراجل اللي أساء الظن بسيدنا أيوب، يقول لصاحبه: لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما. قال له: وما ذاك؟ قال: ألا تراه في هذا البلاء منذ كذا وكذا ولم يشفه الله؟ أساء الظن حتى بالأنبياء. أعوذ بالله. لا يا حبيبي، قد يكون المرض للمؤمن أمارة حب، من الله عز وجل، يغسله غسلا من الذنوب، يكفر السيئات، يحط عنه الأوزار، يغفر الذنوب، يرفع الدرجات إذا صبر. ده ممكن المرض قبل الموت يبقى نعمة عشان تقابل ربنا نضيف، يكفر عنك الخطايا والذنوب. ونسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة. الدرس الثالث: فإن مع العسر يسرا. مهما ضاقت بك الأحوال، مهما اشتد كربك، مهما عظم غمك، مهما ضاقت بك السبل، أحسن الظن بالله وأبشر، فإن فرج الله قريب، فإن مع العسر يسرا. الله لا يعجل بعجلة أحد. سيدنا أيوب 18 سنة مريض والله يمهله، ثم جاءه الفرج. الله رد عليه كأهله ومثلهم، كماله ومثله، الضعف من كل حاجة، رد إليه الشباب والعافية. إذا لا تقنط من رحمة الله أبدا، ولا تيأس من رحمة الله أبدا. اوعى تقول لي أصل أنا حالتي ميؤوس منها، أنا رحت للدكتور قال لي بص يا ابني حالتك ميؤوس منها. ما فيش حاجة عند ربنا اسمها حالة ميؤوس منها. ربنا كبير وعلى كل شيء قدير، وقاهر فوق عباده، وغالب على أمره، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. والشفاء ليس في عين الدواء، ولا يملكه الطبيب، الشفاء كله من عند الله عز وجل، وإنما هي أسباب أمرنا الله أن نأخذ بها مع يقيننا أن الخير كله في يديه، وأن الشر ليس إليه. وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام كان يقول في دعائه: وإذا مرضت فهو يشفين، فاللهم اشف كل مريض مسلم يا رب. يبقى أبشر. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس قد يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الدرس الرابع من قصة نبي الله أيوب درس لكل زوجة: تعلم الوفاء من زوجة أيوب. فلتعش كل امرأة صادقة مع زوجها على الحلوة والمرة. إياك أن تكوني من النساء الجاحدات اللواتي هن من أكثر أهل النار. لا، كوني وفية، كوني معه في الضراء كما كنت معه في السراء، اصبري معه على المرة كما عشت معه الحلوة. تعلم الوفاء من هذه المرأة الوفية الكريمة. طيب، سيدنا أيوب ضربها ليه؟ لماذا حلف أن يضربها؟ ذكر ابن عباس أن إبليس لما لقيها في صورة طبيب. ابن عباس بيقول لقي إبليس زوجة أيوب في صورة طبيب، وقال أنا أقدر أن أشفيه، على أن يقول أنت شفيتني. قالت نعم، وأشارت على أيوب بذلك، فقال لها وما عرفتيه؟ ذلك الشيطان، وأقسم بالله لئن شفاه الله أن يضربها 100 صوت. وقالوا بل لما باعت ضفيرتها أقسم أن يضربها 100 صوت، والله أعلم لماذا أقسم أن يضربها 100 صوت. وهذا أمر لم يفصل فيه القرآن ولم تذكره السنة، فلا دخل لنا فيه، لكنها تقية وفية صالحة طاهرة. الدرس هنا إيه بقى؟ تضمنت هذه الآية جواز ضرب الرجل لزوجته تأديبا على ألا يكون هذا الضرب مبرحا، وأن يكون آخر الدواء وآخر الدواء الكي. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، مرة واثنين وشهر واثنين وست أشهر بوعظ، واهجروهن في المضاجع، وما زودش عن شهر، فإن لم تنزجر وما قدامي إما أن أطلق أو أضرب ضرب غير مبرح، لا أكسر عظم، لا أخدش لحم، لا ألطم خد، قال واضربوهن. وهذا أيوب عليه السلام نبي ضرب زوجته، ولا يكون الضرب فوق حد الأدب، ضرب يوجع ولا يؤذي الجسد، والنبي قال واضربوهن ضربا غير مبرح. طب أيوب عمل إيه؟ جاء بمئة عود من أعواد الأرز أو القمح اليابسة، القش اليابسة، مئة عود، وربطها في حزمة وضربها مرة واحدة. هذه حيلة شرعية، قال أهل العلم هذه خاصة بأيوب عليه السلام. قاله مالك والليث بن سعد: ومن فعل كفعله في حالة كحالته لا يبر. وقال أبو حنيفة والشافعي: بل يجوز استخدام نفس الحيلة الشرعية هذه التي استخدمها أيوب عليه السلام. وعندنا في السنة دليل أختم به، روى أبو داود عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أخبر أن أصحاب النبي قالوا: إن فلانا من الأنصار اشتكى مرض حتى أصبح جلدا على عظم، فدخلت عليه جارية تخدمه فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه بعض قومه أخبرهم بالذي كان وبأنه يريد التوبة ويريد إقامة الحد، فأخبروا النبي بذلك، قال: احملوه إلي ليجلد مئة. قالوا: يا رسول الله، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، ده حالته المرضية صعبة جدا. قال النبي: خذوا مئة شمراخ، اللي هو العسكال، عارفين المقشة البلح، خذوا مئة من هذه الأعواد، خذوا مئة شمراخ اللي هو العسكال، فاضربوه بها ضربة واحدة. فكأن النبي أخذ بنفس الحيلة هنا الذي أخذ بها أيوب لظروف الرجل تعظيما لإقامة الحد، ضربة واحدة هكذا بهذه المئة من أعواد من هذه العساكيل حتى يقيم عليه الحد تعظيما لإقامة الحد ومراعاة لحالته. يبقى الحدود الشرعية وحشية ولا رحمة؟ رحمة الغرض منها الزجر. تقول زجر ايه؟ طب هو ده عمل له حاجة؟ يكفيه ان الناس علموا وشهد هذا طائفة من المؤمنين، وهذا عذاب نفسي. نعم، يبقى تطبيق الحدود رحمة وليست وحشية. وكلكم يحفظ حديث المرأة التي حملت من الزنا، وكيف ان النبي ردها مرة ومرة: اذهبي حتى تضعين الحمل، اذهبي حتى تتمين الرضاعة، الى اخره. هذه وقفة مع قصة نبي الله أيوب الصابر عليه وعلى نبينا السلام. الوقت انتهى سريعا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين عند النعماء ومن الصابرين عند البلاء، وأن يشفي كل مريض مسلم، وأن يفرج كرب كل مكروب، وأن يزيح هم كل مهموم، وأن يكشف الغم عن كل مغموم، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.